هذا وصف يطلق على من تميز بفهمه وعلمه وعقله، يقال فلان حصيف إذا كان متميزا في فهمه وعقله وعلمه. قد تجتمع هذه الأمور الثلاثة، العقل والعلم والفهم، وهذا أبلغ ما يكون. وقد يكون في أقل من ذلك فيقال رجل حصيف أي عاقل وإن لم يكن عالما أو كثير الفهم. وقد يكون في العاقل الذي يفهم لكنه ليس عالما، لأن لا يلزم من اجتماع الأمور هذه كلها، فقد يكون الشخص فاهما لكن ليس لديه علم وإنما أداة الفهم عنده موجودة. وقد يكون عاقلا من حيث كونه عاقلا العقل البشري لكن فهمه ضعيف وعلمه ضعيف. وأما من جمع العقل والفهم والعلم فلا شك أن هذا هو الذي بلغ الدرجة العليا في الحصافة. وقد يتميز الناس في فهمهم كما قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، وقبل ذلك قال ففهمناها سليمان. فقد يكون العلماء بعضهم أفهم من بعض لما فضل الله بعضهم على بعض في العلم ودرجات الفهم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى مسألة أخرى فقال وأجمعوا في عدد الآيات بست آلاف وبعد ياتي من المئين بعدها اثنتان، وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب من دون شك ظاهر مريب. أخذ الناظم هنا يبين عدد آيات القرآن وأنها بلغت ستة آلاف ومئتي آية، ست آلاف ومئتي آية، وبين أن ذلك من باب الإجماع أنهم أجمعوا على هذا العدد. وخالف بعض أهل العلم في هذه العدة فزادوا شيئا على الستة آلاف والمئتين، فبعضهم زاد أربع عشرة وبعضهم زاد ثلاثة عشرة آية وغير ذلك. قوله هنا الآيات جمع آية، وهي في اللغة الآية في اللغة تطلق على عدة معاني، فتطلق أحيانا على المعجزة كما في قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، الآية هنا المعجزة. وقد تطلق الآية ويراد بها العلامة كما في قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فقوله آية ملكه يعني علامة ملكه. وقد تطلق الآية ويراد بها البرهان والبينة كما في قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض، يعني من بيناته وبرهانه أو البرهان على ألوهيته خلق السماوات والأرض. وقد تطلق الآية على الجماعة كما في لغة العرب يقال خرج القوم بآيهم يعني بجماعتهم، خرج القوم بآيهم أي بجماعتهم. هذه كل معاني لغوية للآية. أما المعنى الاصطلاحي للآية فيمكن أن نجعله كالتعريف بالنسبة للسورة، نقول الآية هي طائفة من كلمات القرآن لها مطلع ومقطع، طائفة من كلمات القرآن لها مطلع ومقطع، لها بداية ونهاية. والآية فعلا هي عبارة عن كلمات لها بداية ونهاية، بداية الآية ونهاية الآية. والسورة قلنا عنها قبل ذلك هي طائفة من الآيات، فالآية تحوي كلمات والسورة تحوي آيات والمصحف يحوي سورا. وهذا من إعجاز القرآن، ومن حكمة الله جل وعلا حينما أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين في وقت كان فيه اهتمام العرب بالشعر والفصاحة، وقد أخذ منهم الشعر، وقد أخذ الشعر بعقولهم كل ما أخذ، وألهاهم عن أمور كثيرة، وأصبح الشعر هو المقدم عند العرب. فكان من حكمة الله جل وعلا أن أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، وجعل فيه عوضا عما كانوا منشغلين به في جاهليتهم. ولذلك كما ذكر الجاحظ وغيره في المقارنة بين القرآن وبين الشعر في الجملة من حيث المقاطع، فقال تسمية القرآن جاء في مقابل الدواوين أو الشعر، فالقرآن مقابل الشعر، والسورة مقابل القصيدة، والآية مقابل البيت، والشطر مقابل الفواصل، فواصل الآيات، لأن أخذ الشعر بقلوب العرب كان في أوج علوه، حتى إنكم تعلمون المعلقات السبع التي علقت بالكعبة وهي قصائد لمشاهير العرب، وهذا دليل على اهتمامهم بالشعر وتعظيمهم له. بل قد قال قائلهم حينما ظهرت معلقة عمرو بن كلثوم، وصف القائل هذه المعلقة بقوله ألها بني تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم، هذه القصيدة أو المعلقة التي قالها عمرو بن كلثوم ألهت بني تغلب عن كل مكرمة، يعني أصبحوا يتنادون بها ويتلونها ويقرؤونها في النوادي والمجالس، وألهتهم عن بقية المكرمات. فلذلك كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أتى بهذا القرآن المعجز، وجعل فيه هذا التقسيم من حيث السور والآيات. وأما اختلاف من خالف في عدد الآيات وزاد على 6200 آية، فمبنى هذا الخلاف راجع إلى وصل بعض الآيات ببعضها من حيث المعنى، ويكون قد سمع السلف من الصحابة ومن بعدهم يصل بعض الآيات لأجل المعنى، فجاء العدة في الزيادة من هذا الباب أو النقص من هذا الباب. ولا شك أن هناك آيات تنتهي على معنى يحتاج في ظاهره إلى الرابط، كما في قوله تعالى لعلكم تتفكرون في سورة البقرة، لعلكم تتفكرون الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة، فبعضهم يصل لأجل ارتباط المعنى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، فلو قال لعلكم تتفكرون ثم بدأ بالآية في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يكون المعنى حينئذ منفكا، يكون المعنى منفكا. وهذا يأتي في آيات متعددة، ويكون الخلاف مبنيا على مثل هذا. ثم أشار الناظم بعد ذلك إلى أن هذا الترتيب، إلى أن هذه العدة في الآيات إنما هو من باب الإجماع، قام الإجماع على ذلك، إجماع الصحابة فمن بعدهم، وذلك قالوا وأجمعوا في الآي للقرآن بأنه التوقيف للترتيب، جاء توقيفيا مرتبا وتوقيفيا من حيث العدد من دون شك ظاهر مريب، يعني ليس هناك شك ولا ريبة في أن هذا الترتيب لسور القرآن وآيات القرآن وكذلك أيضا عدد القرآن أن الإجماع قائم على ذلك. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا الأمر والحديث عنه، والإجماع قد قام الآن على أن القرآن هو في الترتيب كما هو حاصل الآن. نقول نعم هذا كلام جيد، لكن لا يعني أن طرح هذا الموضوع لا فائدة فيه، بل فيه فائدة كبيرة. أولا معرفة ما يتعلق بالقرآن، وكيف جمع القرآن، وكيف رتبت سوره، وكيف كان اهتمام أهل العلم بهذا الفن العظيم. ثانيا ليؤكد من خلال ذلك، من خلال ترجيح أن ترتيب السور والآيات وعد الآيات إنما هو توقيفي من باب الرد على بعض الدعاوى التي تخرج بين الحين والآخر في إعادة النظر في ترتيب القرآن وسور القرآن، وأنه ينبغي أن يعاد ترتيبه من حيث النظر إلى أسباب النزول وما شابه ذلك. وهذه دعوات تخرج بين الحين والآخر، بين الحين والآخر، فهناك من يؤلف وهناك من يكتب ويشكك مثلا في أصل الترتيب، أو يريد أن يدخل اجتهادا مستقلا لشخصه في مثل هذا ويظن أن الترتيب مما يخضع للاجتهاد. فلذلك الحديث عن مثل هذا لأجل أن نظهر بأن الإجماع قام على أن حاليا على أن ترتيب القرآن بهذه الصورة، وأنه لا يجوز أن يغير، حتى لو قلنا إن الترتيب فيه ترتيب اجتهادي، فإن الإجماع بعد ذلك قام على هذه الصورة المتكاملة للمصحف، فلا يمكن أن تقدم صورة على أخرى في الترتيب ولا آية على غيرها في الترتيب، وإنما الإجماع تلقت الأمة هذا المصحف بالقبول، تلقت الأمة هذا المصحف بالقبول كابرا عن كابر، مشافهة وتدوينا وتسجيلا، مشافهة وتدوينا وتسجيلا، حتى صار بهذه الصورة. هذا ما يتعلق بسور القرآن وآياته. وبعض أهل العلم يتفنن في الحديث عن السور والآيات والروابط واستخراج بعض الحكم أو الألغاز في جعل السور الفلانية في المكان الفلاني والسور الأخرى في المكان الفلاني، كما بينوا أيضا بعض الفوائد فيما يخص السور والآيات، فذكروا أطول سورة مثلا، قالوا أطول سورة البقرة، وأطول آية آية الدين، وأطول كلمة في القرآن هي قوله تعالى فأسقيناكموه، هذه أطول كلمة من حيث الكتابة ومن حيث عدد الحروف فأسقيناكموه. وذكروا أيضا أطول آية في القرآن هي آية الدين، وأقصر آية في القرآن مثل قوله تعالى والضحى والفجر. وذكروا أيضا ما يتعلق بتنصيف القرآن، يعني الذي حد النصف بالنسبة للقرآن، بالنسبة للسور وبالنسبة للكلمات وبالنسبة للحروف وبالنسبة للآيات. فقالوا بالنسبة للحروف مثلا نصف القرآن هي النون في قوله تعالى في سورة الكهف نكرى، لقد جئت شيئا نكرى، النون هذه نصف عدد الحروف بالنسبة للقرآن، الكاف يبدأ النصف الثاني بالنسبة للحروف. قالوا ونصف الكلمات هي قوله تعالى الجلود في سورة الحج، يصهر به ما في بطونهم والجلود، قالوا بالنسبة للكلمات هذه نصف عدد كلمات القرآن، يبدأ النصف الآخر من قوله ولهم مقامع من حديد. بيّنوا النصف أيضا من حيث الآيات، فقالوا نصف آيات القرآن هي عند قوله تعالى تلقف ما يأفكون، فيأفكون في سورة الشعراء، هذه نصف، هنا بلغت نصف عدد آيات القرآن، يعني النصف، إذا قلنا النصف يعني العدد كذا من الآلاف قبل والعدد كذا من الآلاف بعد من حيث التساوي. من حيث عدد السور قالوا الحديد، سورة الحديد إلى سورة الحديد هذا نصف عدد سور القرآن ومن الحديد إلى آخر إلى الناس، هذا النصف النصف الآخر. ثم أيضا ذكروا ما يتعلق بأسماء القرآن، أسماء السور عفوا، أسماء سور القرآن. هناك من السور ما له اسم واحد مثل النساء، المائدة، الأعراف، أو عفوا النساء والأعراف ومريم ونحو ذلك. وقالوا هناك ما له أكثر من اسم، فهناك ما له 25 اسما مثل الفاتحة كما ذكر ذلك السيوطي، تسمى الفاتحة وتسمى أم القرآن وتسمى أم الكتاب وتسمى الحمد وتسمى السبع المثاني، أوصلها بعضهم إلى 25 اسما. وهناك ما له اسمان مثل محمد، سورة محمد وتسمى القتال، والتوبة أيضا تسمى براءة وتسمى التوبة وتسمى الفاضحة، وهكذا. هناك من السور ما له اسم واحد، وهناك ما له أكثر من اسم يبلغ اسمين أو ثلاثة، هناك ما يزيد إلى 25 اسما كما في سورة الفاتحة. وهناك أيضا قسم ثالث ذكروه، وهو أن يجتمع للسورتين اسم واحد، كما قيل عن البقرة وآل عمران سميتا بالزهراوين وكما جاء عن المعوذات عن قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بالمعوذتين، وكما جاء أيضا في ذكر السور التي بدأت بحاميم تسمى بإيش؟ بالحواميم، إذن هذا من الفوائد التي يذكرها أهل العلم فيما يتعلق بسور القرآن وآيات القرآن، ويطيلون النفس في ذلك، بعضهم يطيل النفس في هذا. وذكر السيوطي وغيره أن في هذا شيئا من يعني بذل الجهد المبالغ فيه مما لا طائل من ورائه، ونحن نقول خير الأمور الوسط، إن كانت هذه الأشياء التي تبحث مما يزيد التدبر في القرآن واستخراج المعاني والحكم والآثار، فهذا لا شك مما يزيد العبد إيمانا بربه جل وعلا. وأما التوسع الزائد على ذلك كما يتوسع الناس في تأويل بعض الأشياء، كما يذكر في ربط بعض الآيات بأحداث معاصرة من حيث الترقيم، رقم كذا أو رقم 11 في القرآن أو رقم 9 في القرآن أو هكذا، وربط ببعض الأمور المحدثة، هذا من الأشياء التي لا ينبغي أن يتعمق فيها الإنسان ويجعلها مربوطة ومرتهنة بهذا، وليس هناك رابط حقيقي ظاهر، لأن الرابط ينبغي أن يكون توقيفيا. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث، ويبقى معنا فصل ما يتعلق بالمحكم والمتشابه في القرآن يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونحب أن ننبه الإخوان لئلا ننسى في الغد، سيكون هناك شيء من التعديل على ترتيب أيام الدرس، فقد كان هذا الترتيب الأحد والاثنين والثلاثاء مبنيا على بعض الظروف والارتباطات، ولعل من المناسب في الفترة القادمة أن نجعله يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء، يكون موعد الدرس إن شاء الله فجر السبت وفجر الاثنين وفجر الأربعاء على الترتيب، السبت يكون علوم القرآن والاثنين يكون بلوغ المرام والثلاثاء يكون إسراج الخيول. هذا يسأل عن تسمية السور، التسمية أيضا التسمية توقيفية، وقد يكون بعض التسميات الأخرى اجتهادية، لكن أصول المسميات توقيفية، يعني لا تنزل سورة بلا مسمى بل يكون لها مسمى. هذا يطلب الدعاء له بالتثبيت، ونحن نقول استعن بالله وادعو ربك وأنت موقن بالإجابة، ولا تعلق قلبك بدعاء الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق شيئا أوكل إليه. وقد اختلف أهل العلم في سؤال الدعاء من الغير هل يجوز أو لا يجوز، وفصلوا في ذلك، والصواب أنه يجوز، أنه يجوز إلا في حال التعلق بالدعاء، فإنه حينئذ يكون مكروها. إذا مالت النفس بأنك تتعلق بدعاء الغير وتعتمد عليه أن يدعو لك، فيكون حينئذ من باب المكروه أو الممنوع بحسب هذا التعلق. وإلا فبعض أهل العلم كرهه، كالإمام أحمد رحمه الله كان يكره أن يسأل أحد غيره الدعاء له، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا فالأصل الجواز، الأصل في ذلك الجواز. هذا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ويطيل، وهل ما يفعله بعض الأئمة في هذا العصر من التقصير يعد بدعة؟ لا يعد بدعة، البدعة هي إحداث الشيء، وهذا أقل أحواله أن يكون ترك السنة، أقل أحواله أو عفوا أرفع أحواله أن يكون ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول الإطالة وعدم الإطالة هذا مبني على مراعاة حال الناس، على مراعاة حال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حال أصحابه أنهم لا يملون ذلك، لا يملون ذلك. والأماكن تختلف، هناك أماكن يكثر بها الزحام والضعفاء من الناس كما يكون في الحرمين أو في غيرهما من الجوامع الكبار، فلا يمكن أن نقول إن السنة في مثل هذا المكان المزدحم أن تقرأ في الفجر بالمئين والآيات الطوال جدا، فإن هذا يشق على الناس لارتباط بعضهم بالطواف، وربما يكون بعضهم قد أتى إلى المسجد مبكرا وقد يكون حاقنا أو حازقا أو حاقبا مما يتعلق بأمور الحدث الذي ينقض الوضوء، وهذا فيه مشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال واقتدي بأضعفهم، واقتدي بأضعفهم، وكان صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصبي. فالأماكن التي يكثر فيها الزحام فإن الأولى أن يراعى فيه ظرف الناس، وإذا صليت بالناس فخفف، وإذا صليت وحدك فأطل كما جاء في الحديث. هذه سائلة تسأل عن إرشادها إلى مرجع أو كتاب في علوم القرآن حيث إنها مكلفة بالتدريس، وقد حاولت الاتصال بنا لكنها لم تستطع. لا بأس، هذه تسأل عن بعض المراجع. نقول هناك البرهان في علوم القرآن للزركشي، وهناك الإتقان في علوم القرآن للسيوطي رحمهما الله، وهناك أيضا من الكتب المعاصرة وجمعت جمعا طيبا كتاب يسمى مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني رحمه الله، وهناك كتب أخرى مختصرة ككتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، وبعض البحوث المختصرة التي جاءت مواتية ومناسبة لبعض مناهج التعليم في علوم القرآن في المراحل الأكاديمية. هذا يسأل هل أنه لا يجوز الإمام أن لا يحافظ على ترتيب السور كما في المصحف أثناء التلاوة، أم يجوز التلاوة من آخر المصحف إلى أوله مثلا؟ نحن قلنا إن الترتيب سنة، يعني تقرأ البقرة ثم آل عمران ثم النساء، هذا سنة. لكن لو قرأت البقرة ثم النساء ثم آل عمران فلا بأس، فلا بأس. فتنكيس السور، فتنكيس السور خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآيات فلا يجوز، أما تنكيس الآيات فلا يجوز، وأما السور فلا بأس بذلك ويجوز ولا يبطل الصلاة، وكذلك خارج الصلاة. لكن الأولى مراعاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب. يقول: ما رأيكم في من قسم المفصل طواله من قاف إلى النبأ وأوسطه إلى الضحى وقصاره من بعد ذلك إلى الناس؟ يعني هذه من الأمور التي اختلف فيها العلم، فكل أدلى بدلوه في هذا، في هذا التقسيم. يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، ما هو السعي المذكور في الآية؟ أي المراد عمل المرء في الدنيا، هذا سوف يرى، يراه في الآخرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما المؤمن الصالح فإنه يرى نتيجة عمله يوم القيامة، ويرى نتيجة السعي في الآخرة، وأنه سعي إن كان في الخير يكون سعيا مشكورا مقبولا وهو مأجور عليه ويثاب عليه في الآخرة، وإن كان عكس ذلك فهو من السعي المأزور الذي لا يشكر عليه، ومنه عمل الكافر وسعي الكافر، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا حتى في الأمور الصالحة، لأنه كافر والكافر يفتقر إلى نية، والنية لا تكون إلا من المسلم. فالسعي المراد به في الآية هنا السعي في الدنيا الذي يكون في ما يتعلق بطاعة الله ومعصيته، وأنه سيرى في الآخرة. يقول: ما حكم من طلب الرزق في بلاد الكفار؟ إن كان محتاجا إلى ذلك، محتاجا إلى هذا الرزق والكسب في بلاد الكفار، فإن هذا مما أجازه بعض أهل العلم، لكن بشروط، لكن بشروط: أن يظهر دينه، أن يظهر دينه من حيث إقامة التوحيد والبراءة من الشرك وإقامة شعائر الدين، ويشترط كذلك أن يأمن الفتنة، ألا يرى من الفتن ما يخدش دينه وخلقه ومرؤته، فإنه إذا حصل شيء من ذلك فإنه يكون محرما عليه. فلا بد من هذين، من هذين الشرطين في من ذهب إلى بلد الكفار ممن أجيز له الذهاب: أن يظهر دينه ويقيمه، وأن يأمن الفتن. فإذا تحقق هذان الشرطان فلا بأس حينئذ من المتاجرة وطلب الكسب هناك. يقول: رجل طاف بالكعبة وشك في عدد الأشواط، هل طاف 6 أم أكمل 7 أشواط، فماذا يفعل؟ دائما في مسألة الشك من حيث العدد، إذا شككت في الأعداد سواء في الطواف طفت 7 أشواط أو 6 أو صليت 4 ركعات أو 3 أو في السعي كذلك، كل ما يتعلق بالعدد أو في الاستغفار، كل الأمور العبادية التي فيها أعداد إذا شككت فيها هل فعلت هذا العدد أو هذا، فإنك تزيل العالي منها وتثبت على المتيقن منه. فأنت إذا شككت هل هي 6 أو 7، فمعنى هذا أنك متيقن أنه 6 لكنك شاك في 7، فهذا يقال له تبني على اليقين، هذا معنى البناء على اليقين. إذا شككت هل صليت 2 أو 3، فنحن نعلم أنك متأكد من 2، لكن 3 أنت شاك هل وقعت أم لا، فتبني على اليقين، فتبني على اليقين. وهكذا فيما يتعلق بالأعداد في أمور العبادات، إذا شككت هل صليت كذا أو كذا أو طفت كذا أو كذا، فإنك تأخذ العدد الأقل ثم تأتي بالناقص، ثم تأتي بالناقص، هذا عند الشك. أما إذا ترجح لديك أو تبين فحينئذ لا يدخل في هذا. والمراد بالشك هنا الشك الذي لا ترجيح فيه، لأن الشك ينقسم إلى قسمين: شك برجحان وشك بدون رجحان. الشك الذي بدون رجحان استوى عندك، ما تدري هي ست أو هي ستة أشواط أو سبعة، ما تدري، ما تقدر ترجح شيء على آخر. إذا استويا فتجعل العدد ستة وتأتي بالسابع، لكن أحيانا تشك هل هو ستة أو سبعة، لكن يغلب على ظنك أنها سبعة لبعض المرجحات، إما قريب منك قال أنا انتهيت من سبعة ونحن ما تفرقنا، أنا كنت أطوف معك من البداية وأنت لاحظت لم نفترق وأنا انتهيت من سبعة، وأنت شاك، لكن يرجح هذا الشك قول الجار وهو لم يعد معك لكن أعطاك من باب التأكيد، فهذا يكون شك برجحان، فحين تكون تبني على أنها سبعة وليست ستة أشواط.